آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاماً للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
مدينة القدس، قبلة المسلمين الأولى وثاني أطهر وأقدس بقعة على وجه الأرض بعد مكة المكرمة، أرض عربية منذ أقدم عصورها بناها الكنعانيون، ولم يبعث نبي إلا زارها وصلى في مسجدها الأقصى المبارك. وآخر فاتح لها من الأنبياء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الرحلة المعجزة، رحلة الإسراء والمعراج. والحرم القدسي الواسع يطلق على مجموعه المسجد الأقصى، ويتوسط ساحته مسجد قبة الصخرة المشرفة. والأقصى هو ثاني بيت لعبادة الله أقيم على الأرض بعد الكعبة المشرفة. ومثلما تعرضت الكعبة للهدم قبل إبراهيم فرفع عليه السلام قواعدها، فإن المسجد الأقصى مر بظروف مماثلة أكثر من مرة، وكان يعاد بناؤه بعدها. بناه الكنعانيون وجدده كثير من الأنبياء إلى أن أخذ شكله الحالي في عهد الأمويين، بعد أن دخل المدينة صلحا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبق النبوة وشواهدها يفوح أريجه في أرجاء هذا الحرم القدسي. فمن أنبياء الله من أقام هنا، ومنهم من مر به وصلى. فقد سجل التاريخ أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام حل ضيفاً على ملك هذه المدينة العربي الكنعاني، وارتبطت جوانب من سير أنبيائه وأحفاده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ارتبطت بهذا الموقع المقدس الذي سماه رب العالمين بالمسجد الأقصى وبارك فيه. ومن الأنبياء الذين ارتبط موطن بعثتهم بالأرض المقدسة داود وابنه سليمان عليهما السلام، وداود دخل هذا الموقع من باب النبوة وأورثه من بعد لورثة الأنبياء، وورثتهم هم المؤمنون بهم المسلمون لله كما وصفهم القرآن الكريم. وأي ادعاء بوراثة النبوة وآثارها وشواهدها من أي جهة كانت هو ادعاء من لا يملك ومن لا يستحق، فكيف إذا كان المدعي عدواً لله ولأنبيائه وغازياً محتلاً لهذه المقدسات جاء إليها من أرجاء الأرض ومن أصول متباينة وهو لا يملك فيها سنداً دينياً ولا حقاً تاريخياً إلا ما تم تزويره من وقائع وأحداث؟
داود لنا، داود حصتنا عليه الصلاة والسلام، داود على التوحيد ونحن على التوحيد، داود على الكتاب الإلهي النقي، أتينا داود زبورا، نحن على الكتاب الإلهي النقي. لكن هؤلاء الأدعياء أتباع للشيطان ويكفرون بداود، والله لو بعث داود حيا لقاتلوه.
كلما يبحثون عن أثر عبراني أو يهودي بيجدوا أثر إما رومانية إما يونانية إما إسلامي. ولذلك علم الآثار الإسرائيلي حسب ما سمعت متوقف تماما، لأنه الواقع التاريخي بيكذب الرؤية الدينية والسياسية اليهودية.
والذين جددوا أسوار القدس في العصور الإسلامية اللاحقة كانوا حريصين على تثبيت آثار النبوة ومنها آثار داود عليه السلام.
في هذا المحراب جلس سيدنا داود عليه السلام يقضي بين الأمم. نذكر بأن آدم عليه السلام أول من بنى هذا المسجد، وتتابعت الأنبياء وجودا في هذا المسجد حتى جاء سيدنا داود عليه السلام وورث داود سليمان، وورث سليمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وها هي أمة الإسلام ترث هذا المحراب لعلها تسجد فيه سجدة نصر وقبول عند الله.
جمع داود عليه السلام بين الملك والنبوة، فكان أول نبي يجمع بينهما، وأعطاه الله القوة والقدرة على صنع الأسلحة والدروع من الحديد،
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أي علم داود صنعة الدروع، وصنعة الدروع هذه كانت عظيمة، والدروع هي الأشياء التي تقي الإنسان من أذى الآخرين في الحرب.
وداود من ذرية يعقوب عليه السلام، وجاء في نهاية حقبة أدارت فيها شؤون بني إسرائيل بعد دخولهم فلسطين مجموعات سميت بالقضاة، ولم يكن لهم حكام حقيقيون.
سيدنا داود من أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، فيعقوب هو إسرائيل، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. إذن فهذه السلسلة بدأت مع سيدنا إبراهيم.
كان النبي تلو النبي يبعثه الله في بني إسرائيل فيقابلونه بالإساءة والجحود، وكثيرا ما كانوا يرتدون إلى الوثنية. وذات مرة طلب زعماؤهم من نبي لهم أن يجعل عليهم ملكا يجتمعون عليه، فحدد لهم طالوت ملكا وأخذ عليهم العهد بأن يقاتلوا معه، فكان أول ملوكهم. لكن أكثرهم نقص عندما كتب عليهم القتال ونازعوا طالوت ملكه، وتحت قيادة طالوت ظهر مقاتل قوي بين جنوده هو داود الذي قاد الجيش، وتمكن من هزيمة خصومهم وقتل زعيمهم جالوت.
وقتل داود جالوت، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فلما برزوا لجالوت، ونعيد جالوت جالوت، إيه الحكاية؟ الحكاية أنه هذا اسم كبير. فلما واحد أول مرة يسمع اسم داود إذ يقتل جالوت، ده جندي أول لسه يدوب يعني داخل العسكرية ولا غيره، من هنا بدأ نجم داود في الصعود.
لمع اسم داود بعد ذلك وحقق مزيدا من الانتصارات لبني إسرائيل، وبعد وفاة طالوت أصبح داود ملكا عليهم.
والله سبحانه وتعالى جعل داود في قصص القرآن هو الذي انتصر ببني إسرائيل على عدوهم، فجعله نبيا مقاتلا في سبيل الله، استطاع أن ينتصر على أعداء بني إسرائيل.
وآتاه الله مع الملك النبوة وجعله رسولا إلى بني إسرائيل يحكم بالتوراة كما أنزل عليه الزبور، واشتهر بالحكمة وفصل الخطاب وكثرة العبادة والتسبيح.
الحكمة أنه كان سديد، وكان لا يقول إلا حقا، ولا يتكلم إلا صدقا، ولا يقول إلا خيرا دائما. وفصل الخطاب كان فصيحا بليغا في كل ما يقول وكل ما يفعل، وكان سديد الرأي صائب الفكر، فكره دائما سديد ورأيه دائما صائب.
داود التوراتي إنسان لا خلق له على الإطلاق، متوحش فعلا، يعني مثلا يقتل زوج امرأة لأنه عاشقها وأرسله للخطوط الأمامية حتى يموت. بجد دائما في قصص الأنبياء في القرآن تأكيد الجانب الإنساني، بمعنى أنه لا تأديها للأنبياء في القرآن، واللجوء للمعجزات موجود طبعا، لكن بيظل في نهاية الأمر سلوكه الأخلاقي هو الأساس في القصة.
واصل داود عليه السلام القتال بعد أن تسلم الملك والنبوة وشملت مملكته بلادا واسعة.
سيدنا داود يعلمنا أن تكون الحرب عادلة، إذا لم تكن لمصالح دنيوية ضيقة أو للانتقام أو لاستعمار الأرض والاحتلال وتهجير الناس منها إلى آخره.
ومن المواقع التي سجل التاريخ أن داود قاتل فيها منطقة تقع الآن وسط العاصمة الأردنية عمان، وهي جبل القلعة، وكان اسمه جبل الطهطور، وعمان عرفت باسم عمون، وكانت عاصمة العمونيين، وهم من القبائل العربية القديمة.
نحن الآن في قلب العاصمة الأردنية عمان، عمان التي سميت بعمان ربما على اسم عمان بن لوط أحد أبناء سيدنا لوط عليه السلام. وعمان هي عاصمة العمونيون، وكان اسمها في ذلك الحين ربة عمون، وهي فيلادلفيا مدينة الحب الأخوي في العصر الروماني، وهي عمان البلقاء في العصور الإسلامية المتتابعة. لا تزال عمان تحتضن آثاراً وشواهد من هذه العصور كلها، وتحديداً في منطقة جبل القلعة الذي نحن بصدد الذهاب إليه.
وقلعة عمان أو عمون تقع في وسط المدينة، وكانت محاطة بسور عال يمكن مشاهدة آثاره على الجهة الشمالية الغربية من جبل القلعة.
نحن الآن في منطقة جبل القلعة المطلة على مناطق عمان المختلفة، ومنها منطقة القصور الملكية وسارية العلم التي ترون عن يساري، ومنطقة القصور الأموية وقاعة الاستقبال الأموية التي ترون عن يميني، إضافة إلى منطقة السكنة العباسية التي نحن نقف في وسطها. منطقة جبل القلعة هي التي قال عنها المقدسي بأن فيها قصر جالوت، وهذا ما يدعونا للاعتقاد بأن سيدنا داود عليه السلام عندما قتل جالوت كما ورد في القرآن الكريم قد قتله في هذه المنطقة تحديدا.
قد قصدنا الرحمن نرتجيه الإحسان فهو رب منان.
وعندما توفي داود ورثه في الملك والنبوة ابنه سليمان، ولا يوجد دليل موثق يشير إلى مكان دفن داود عليه السلام.
بالنسبة لداود فنحن ولا أحد يعرف أين دفن داود ولا أين دفن سليمان.
وهناك شاهدان يرتبطان بداود عليه السلام، وهما مقامان له، الأول في الأردن والثاني في مدينة القدس بفلسطين. ففي بلدة المزار الشمالي بالقرب من مدينة إربد إلى الشمال من عمان، هناك مقام للنبي داود.
يرتبط ذكر النبي داود عليه السلام في بلدة المزار الشمالي التي نحن بصدد الذهاب إليها، إذ يعتقد الكثيرين أن مقاما للنبي داود يوجد في تلك البلدة في أسفل مسجد أقيم حديثا على ما كان يعتقد أنه قبر أو مقام للنبي داود عليه السلام.
لكن لم يبق شيء من آثار الموقع باستثناء المسجد الذي بني حديثا على أنقاض المقام القديم.
وصلنا الآن إلى بلدة المزار الشمالي حيث يتواجد مقام النبي داود عليه السلام أسفل هذه المسجد الحديث الذي أقيم على ما كان يعتقد بأنه مقام للنبي داود عليه السلام، واستخدمت حجارته في بناء هذا المسجد، ولم يتبقى من آثار المقام سوى جزء من جدار صغير يدلل على ما كان مقاما للنبي داود عليه السلام.
وهناك حجارة تحت محراب هذا المسجد من الخارج يقال إنها بقايا مقام النبي داود عليه السلام.
نحن الآن متوجهون إلى منطقة الخلفية من المسجد حيث آثار بقايا ما كان مزارا أو مقاما للنبي داود عليه السلام. كان الناس يزورون هذا المقام ويطلون عبر هذه الفتحة إلى ما كان بقايا مقام النبي داود عليه السلام، والذي لا زالت بعض من آثار حجارته ماثلة إلى العيان أسفل هذا المحراب الذي تشاهدون. هذه بعض حجارة هي كل ما تبقى من مقام سيدنا داود عليه السلام.
وفي مدينة القدس هناك مسجد معروف منذ أيام الفاتح صلاح الدين الأيوبي باسم مسجد النبي داود، وهو يقع خارج أسوار المدينة القديمة ويسمى مقام النبي داود وليس قبره، وهو مجمع يتكون من أبنية وقاعات عدة من بينها مسجد تم تحويله إلى كنيس يهودي.
نحن نقف أمام مسجد النبي داود والذي بني في الفترة الصلاحية، حيث أقيم في هذه المنطقة معسكر للجيش الصلاحي حين فتح مدينة القدس، وبعدها قام العثمانيون بتجديد هذا المكان.
ومأساة هذا المسجد الذي سيطر عليه اليهود مثال لمعاناة الوقف الإسلامي في فلسطين بعد أن استولى اليهود على كثير من المساجد والوقفيات وحولوها إلى استخدامات أخرى.
فقد حولوا بعض هذه المساجد إلى مطاعم أو إلى خمارات أو إلى نوادي ليلية أو إلى مقاهي أو إلى حظائر لتربية المواشي، وهذا التدنيس ظل متواصلا ولا تزال له بعض الآثار حتى هذه اللحظات.
سبحانه مالك الأملاك والحقوق.
وهذا الاستيلاء على المساجد وتدنيسها هو جزء من المساعي الإسرائيلية لتهويد هذه الأرض المباركة.
سبحانه مالك الأملاك والحقود.
وجود المساجد والمقابر تربط المسلمين بفلسطين، فهي تريد أن تزيل هذه المعالم الدينية بهدف قطع علاقة الشعب الفلسطيني بأرضه، وهذه محاولات يائسة ومحاولات فاشلة، لأن المسلم مرتبط بأرضه ارتباط عقيدة وإيمان.
الحمد لله لا نحصي له.
إن إزالة آثار النبوة وتزويرها عملية لم تتوقف على أرض فلسطين منذ عام 1948 وحتى الآن، في مسعى يائس إلى تغيير هوية هذه الأرض وإنكار لحق المسلمين في وراثة الأنبياء كلهم، لكنه حق لا يمكن لعابث أن يغيره، لأنه يرتبط بعقيدة المسلمين وتاريخهم ودورهم في وراثة الأنبياء. فالإسلام هو رسالة الرسل كلهم، وعقيدة المسلمين تؤكد أنهم يحملون الرسالة ذاتها التي بعث بها أنبياء الله ورسله، وهم أمناء عليها من دون تغيير ولا تحريف.
سبحانه مالك الأملاك والعبود.
Do